جلى المنادي ينادي، جلى المنادي.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. روحاني يؤكد أن حكومته ستنجز كافة المشاريع الاقتصادية في موادها رغم كل الصعوبات والحظر الظالم. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن تصدير الأدوية المشائعة إلى الهند ولبنان والعراق وبعض الدول الأوروبية. القوة الصهيونية تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال الأيام القادمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني عزم حكومته والتزامها بإكمال كافة المشاريع الاقتصادية في موعدها المقرر. روحاني وفي اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة قال إن على جميع أجهزة الدولة وفي ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية أن تعمل بكل طاقتها حتى آخر يوم من عمر الحكومة الحالية. ودعا روحاني كل المعنيين إلى التعامل بدقة واهتمام مع القضايا الاقتصادية في ظل الظروف الحظر الظالم، مشيرا إلى أن حكومته عملت خلال العام الماضي الإيراني على إكمال كافة المشاريع في موعدها المقرر رغم كل الصعوبات. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي تصدير أدوية المشائعة إلى الهند ولبنان وسوريا والعراق وبعض الدول الأوروبية. وتعليقا على الإنجازات التي تم الكشف عنها في اليوم الوطني للصناعة النووية، قال صالحي إن مجموعة من هذه الإنجازات تتعلق بدورة الوقود النووي والتخصيب، فيما تتعلق الأخرى بمجالات مثل الزراعة والطب. وأضاف صالحي أن لدى إيران مشروع تيترا لإنتاج الأدوية الإشعاعية، وستفتتح المرحلة الأولى في سبتمبر المقبل، وهو مشروع فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال واندي أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز تعرضت لحادث فجر اليوم. وقال كمال واندي إن مجمع الشهيد أحمد روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر اليوم، مؤكدا عدم وقوع إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي نتيجة للحادث. وأضاف كمال واندي أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية إلى الحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن السياسة التي انتهجناها في اجتماع فيينا والتي سنواصلها هذا الأسبوع هي في إطار مواقف النظام المعلنة. وطالب عراقجي برفع كامل الحظر الذي فرضته إدارة ترامب، وأضاف لا نعتقد برفع الحظر في إطار سياسة الخطوة بخطوة، ولا بد من رفعه جميعا دفعة واحدة. يستعد أهالي مدينة أهواز جنوب غرب إيران لاستقبال شهر رمضان عبر التبضع وشراء المؤونة الخاصة بالشهر الفضيل، فيما تقترن هذه الاستعدادات مع إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا، حيث أضافت عليها طرقا للوقاية والتعقيم لدى المحلات ومراكز التسوق خشية إصابة المتبضعين بالفيروس. المزيد في التقرير التالي.
ما إن يدخل المتبضع لمؤن شهر رمضان الكريم، حتى يستقبل بالتعقيم والقفازات والكمامات من قبل المتاجر في مدينة أهواز، حفاظا على سلامة المتبضعين من جائحة كورونا التي غيرت المعادلات حتى في الاستعدادات لهذا الشهر الكريم.
كل سنة الناس تجي تشتري عادي يعني، بس السنة يختلف السنة بسبب هاي الأمراض الجديدة، الناس لازم تلبس كمامات غفازات.
مثلا السنين القبل كان الإنسان براحته يروح ويشتري ويسوق، صار مثلا شهرين الناس أكثرها بالنسبة للمحلات كلها معزلة كانت.
شهر العبادة وشهر الطاعة والحمد لله والشكر، كل البضاعات موجودة وماكو نقص، والناس قاعدة تشتري وتهيئ روحها لهذا الشهر الكريم وشهر المبارك، ونسأل الله من البارئ عز وجل أنه يزول هاي الغمة ويشاف الناس ويشاف المرضى بكل أنحاء العالم.
المساجد ودور العبادة في هذا الشهر هي الأخرى لم تبقى كسابق عهدها، بل اقتصرت على العبادات الفردية التي أوصى بها مراجع الدين في البلاد.
السنة خلافا للسنة الماضية والذي كنا نقيم احتفالاتنا وعباداتنا ومراسمنا في شهر رمضان بحضور جمع كثير من أهالي المنطقة وهي منطقة شعبية، السنة اختصر نظرا لشيوع كورونا وهذه الجائحة اختصرنا على العبادات الفردية.
يأمل الأهوازيون من خلال استعداداتهم واستقبالهم لهذا الشهر الكريم أن يكون خاتمة لهذه الجائحة التي طالت العباد في شتى بقاع العالم.
أكد سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن سياسة الضغوط القصوى التي مارستها واشنطن ضد طهران أدت بالتالي إلى تطور برنامج إيران النووي، واعتبر أوليانوف خطوات إيران في خفض التزاماتها النووية بالأمر الطبيعي نتيجة السلوك الأمريكي، وقال هناك عدد كبير من المعارضين للاتفاق النووي الذين لا يمتلكون على الإطلاق أي بديل مناسب لإحيائه. غادر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جون كيسي جيون صباح اليوم الأحد بلاده متوجها إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذكرت وكالة يونهاب الكوريا الجنوبية أنه من المتوقع أن يبحث رئيس الوزراء جونغ خلال زيارته إلى طهران سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سيول وطهران وقضية الأصول الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية والتي تقدر ب70 مليار دولار. وصل وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني محمد شريعت مداري إلى بغداد فجر اليوم الأحد لإجراء محادثات وإبرام عدة اتفاقيات للتعاون مع نظيره العراقي. وقال السفير الإيراني في بغداد إيراج مسجدي إن تبادل زيارات وفود الخبراء والمختصين في مجال الأنشطة المحددة من قبل الطرفين الإيراني والعراقي وتنمية التعاون في مجالات التدريب المهني وريادة العمل وعلاقات العمل والشؤون الاجتماعية تعد من أهداف هذه الزيارة. اعتبر أمين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الشيخ حميد الشهرياري وحدة العالم الإسلامي أمرا واجبا وضروريا لمواجهة التحركات الجديدة للكيان الصهيوني. وخلال لقائه رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا في بغداد قال شهرياري إن حل مشاكل العالم الإسلامي يتطلب تعاون جميع المسلمين خاصة علماء الأمة الإسلامية، فيما أشاد بمواقف الشيخ خالد الملا حول وحدة الأمة الإسلامية في مختلف المناسبات. أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا محملا بمعدات ومواد لوجستية وأسلحة إلى مطار خراب الجير العسكري بريف الحسكة. وذكرت مصادر محلية أن الرتل العسكري الأمريكي دخل من شمال العراق وتوجه نحو قاعدة خراب الجير بمنطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي، مشيرة إلى أن الرتل كان برفقة عدد من سيارات حراسة تابعة لتنظيم قسد. من جهة أخرى قتل أربعة عناصر من مسلحي قسد بانفجار لغم أرضي بسيارة عسكرية تابعة لهم في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، حيث تبنى تنظيم داعش الهجوم. قررت سلطات الاحتلال الصهيوني فرض حصار شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب ما يسمى بعيد الاستقلال. إلى ذلك توغلت 5 جرافات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم داخل أراضي الفلسطينيين شرق مخيم المغازي في قطاع غزة، بالتزامن مع تمركز عدد من الدبابات فوق سواتر ترابية داخل السياج الأمني. أما في الضفة الغربية فقد أصيب 10 فلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال اقتحام القوات الصهيونية بلدة بيت أمر شمال الخليل. تجددت التظاهرات ضد رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد أن توقفت نهاية آذار مارس الماضي بسبب انتخابات الكنيسة، وذلك احتجاجا على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة والمطالبة باستكمال محاكمته بتهم الفساد والرشا وخيانة الأمانة. المزيد في التقرير التالي.
مرة أخرى يعيد الإسرائيليون في كيان الاحتلال التأكيد على رفضهم بقاء بنيامين نتنياهو في المشهد السياسي للكيان، فهم يعودون إلى التظاهرات في الشوارع ومراكز المدن للاحتجاج على تكليف بتشكيل الحكومة الجديدة والمطالبة باستكمال محاكمة بتهم الفساد والرشا وخيانة الأمانة.
وهذه التظاهرات هي فعلا مفيدة وقد تؤدي إلى تعجيل سقوط نتنياهو أو محاكمته على الأقل.
ورغم تكليف روفن ريفلين رئيس الكيان لنتنياهو بتشكيل الحكومة، إلا أن المشهد ما زال ضبابيا، فهذا التكليف لا يعني أن المكلف قادر صناعة ائتلاف حكومي قابل للحياة. مصادر في الكيان كشفت عن طرح مبادرة بين نتنياهو وأحزاب اليمين والحريدين لحال حالة الأزمة، يمتنع بموجبها نتنياهو عن رئاسة الحكومة اليمينية في سنتها الأولى، وتسند الرئاسة لنفتالي بنت زعيم حزب يمين بانتظار موافقة رئيس حزب الأمل الجديد جدعون سعر.
المشكلة تتعمق ما بين الأحزاب الإسرائيلية، وذلك بسبب اختلاف الخطط واختلاف الآراء بما يخص الشأنين الداخلي والخارجي. أضف إلى ذلك التمييز العنصري القائم ما بين الأحزاب الرئيسية التي تسعى إلى تشكيل الحكومة داخل إسرائيل.
نتائج الانتخابات الإسرائيلية ففي دورتها الأربع خلال عامين فقد كشفت عن الواقع المتجذر بهيمنة المستوطنين على معسكر اليمين ومفاصل الحكم بكيان الاحتلال، مثلما عمقت أزمة لن تحل بائتلافات مؤقتة وتحالفات هشة تقوم على الشخصنة والمصالح الشخصية على حساب مصلحة الكيان.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. سلاح الجو اليمني المسير يعلن استهداف العمق السعودي بعملية جديدة. السلطات البحرينية تفرج عن 10 سجناء والمعارضة تقول إن الخطوة مرحب بها لكنها لا تكفي. الصحة العالمية تنتقد التوزيع العالمي للقاحات كورونا وتقول إنه لا يزال هناك خلل مروع في عملية التوزيع. من جديد أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية المشتركة العميد يحيى سريع استهداف مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط جنوب السعودية. إلى ذلك أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن استمرار قوى العدوان فرض الحصار مع قدوم شهر رمضان هو انسلاخ تام عن كل القيم الإنسانية. أفرجت السلطات البحرينية أن 10 سجناء من بينهم معتقلون سياسيون، وذلك بعد تظاهرات طالبت بإطلاق سراحهم وعقب وفاة الناشط السياسي الشاب عباس مال الله في سجن جو المركزي قبل أيام. ومن بين أبرز المفرج عنهم الناشط السياسي محمد جواد الذي قضى نحو 10 سنوات في السجن. وفي السياق، قال الأمين العام السابق لجمعية وعد راضي الموسوي إن الإفراج عن السجناء السياسيين مرحب به لكنه لا يكفي. أجرى الرئيس الأوكراني محادثات ثنائية مع نظيره التركي شملت التطورات الأخيرة في بلاده، وأعرب أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني عن استعداد أنقرة لمنح أي شكل من أشكال الدعم لتسوية النزاع في أوكرانيا. حول هذا الموضوع نتوقف ورؤية الخبير في الشؤون الروسية مسلم شعيتو.
الوصف الروسي هو يترجم ما يجري على الأرض في منطقة المحيطة بدانيسك ولوغانسك، المناطق التي تتعرض للاعتداءات من قبل الميليشيات الإرهابية التي تتبنى فكر الفاشية، وأيضا من بعض فصائل الجيش الأوكراني المدعوم مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه التحركات على الجبهة المشتركة مع دانيسك ولوغانسك قد تدفع الأمور إلى تصعيد أكثر. هذا ما تسعى إليه إدارة أوكرانيا المدعومة والمحرضة من قبل الولايات المتحدة لأهداف متعددة. يعني للأسف لم يعد القرار بيد السلطة المحلية أو السلطات الأوكرانية المباشرة على الأرض. هناك مستشارين، هناك آراء، حتى أن الملحق العسكري الأمريكي في كييف زار خطوط الجبهة مع دانيسك، ونحن نعرف ما معنى زيارة أي ملحق عسكري لبعض المناطق في أي دولة من العالم وما سيتبعها بعد ذلك. الهدف هو واضح تماما، أي معركة عسكرية قد تجري هي خسارة لروسيا كما خسارة لأوكرانيا، لأنهم شعب واحد وينتمون إلى قيم وتقاليد و ديانة واحدة وثقافة واحدة. المستفيد حكما الولايات المتحدة التي تسعى جاهدة استعمال هذا الصراع من أجل زيادة الضغط على روسيا، ومن أجل دفع دول أوروبية لتبني الموقف الأمريكي بوقف أي علاقة مع روسيا، وخاصة خط السيل الشمالي الذي يؤمن الغاز إلى ألمانيا، بالإضافة إلى أن ذلك يؤكد على الخطة الأمريكية بالضغط على كل حدود روسيا. لا أعتقد أن الولايات المتحدة هي التي ستدخل في الصدام، هي سترتاح للصدام الأوكراني الروسي لأنه يدمر في الحالتين حلفاء يوما ما، وسيكونان فيما بعد ضد الولايات المتحدة.
ارتفع عدد القتلى بين المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في ميانمار إلى أكثر من 700 منذ مطلع شباط فبراير الماضي. أعلنت ذلك جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار غير الحكومية، وقالت إن ارتفاع الحصيلة جاء عقب سقوط قتلى جدد في الأيام الثلاثة الأخيرة إثر إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين. وكان أمس السبت يوم دام إذ شهد مقتل 82 متظاهرا في مدينة باغو جنوب ميانمار برصاص قوات الجيش. للمزيد حول مستجدات الوضع الإنساني في ميانمار وتداعيات الانقلاب العسكري في هذا البلد نستمع إلى التقرير التالي.
رغم استمرار القمع والرصاص تتواصل التظاهرات والإضرابات بوسائل بديلة لإحباط حكم العسكر، حيث طلى معارضون للانقلاب العسكري في ميانمار بالأحمر شوارع في رانغون في إطار مبادرة تسمى الحركة الحمراء تنديدا بقمع القوى الأمنية للمحتجين في مدينة باغو، وطالب ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بالاتحاد وبالظهور بجرأة باللون الأحمر وبعدم السماح على الإطلاق للنظام الدكتاتوري بحكمهم. ووزعت منشورات ترفض حكم العسكري في عدة أحياء في رانغون. تظهر مشاهد متظاهرين يختبئون خلف متاريس أقيمت بأكياس من رمل ويحملون أسلحة يدوية الصنع. وأكدت وسائل إعلام محلية استخدام قوة الأمن البنادق القاذفة للقنابل لتفريق احتجاج في بلدة باغو، وقتل 80 متظاهرا على الأقل في القمع الذي مارسته قوات الأمن التي منعت المسعفين من نقل الجثث. وأضاف شاهد عيان أن قوات الأمن كدست كل الجثث ووضعتها في شاحنة عسكرية ونقلتها واعتقلت عددا من الأشخاص. وتعيق القيود التي يفرضها العسكر الوصول إلى خدمة الإنترنت، إلا أن تفاصيل تسربت عن أعمال العنف في باغو والتي دفعت سكانا إلى اللجوء إلى قرى مجاورة. وناشد مدنيون من ميانمار ومندوبها لدى الأمم المتحدة كياو موتون مجلس الأمن الدولي بالتحرك، وحثوه على إقامة منطقة حظر جوي فيها لوقف غارات النظام ضد الأقليات وفرض عقوبات دولية على العسكريين تشمل حظرا على الأسلحة. وترفض روسيا والصين فكرة فرض عقوبات على مجموعة العسكر الحاكمة. واستهلت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر من تايلاند جولة أسيوية من المقرر أن تزور خلالها الصين ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي يفترض أن تعقد في 20 من نيسان أبريل في جاكرتا قمة طارئة. ولا تزال ميانمار ترفض استقبال المبعوثة.
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك اختلالا صادما في توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم. وقال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية: لا يزال هناك خلل مروع في التوزيع العالمي للقاحات، حيث يتلقى واحد من كل 4 أشخاص لقاح كورونا. وفي البلدات ذات الدخل المرتفع، وفيما يتلقى واحد من بين أكثر من 500 شخص اللقاح في البلدان منخفضة الدخل. لتسليط المزيد من الأضواء على هذا الموضوع نستمع إلى رؤية الطبيب والباحث اللبناني أحمد جمعة.
في الواقع هناك خلل أخلاقي في الموضوع، أخلاقي على المستوى العالمي وأخلاقي على المستوى التجاري. يعود هذا الخلل إلى بداية التفكير بإيجاد لقاح لمرض كورونا. عقدت اتفاقيات ما بين الدول الغنية، دول المسميم دول العشرين، والشركات التي كانت تبحث عن ممول لبرامجها وتبحث عن ممول لمختبراتها. فهذه الدول عقدت مع الشركات اتفاقيات تسمى التزامات سوقية مسبقة، يعني فيما لو نجح هذا اللقاح تستطيع هذه الدول شراء كل ما ينتج عنها وعن الشركات، وإذا لم ينجح تتحمل مع الشركات الخسائر. حدث أن نجحت هذه اللقاحات. عندما نجحت هذه اللقاحات، الدول التي دفعت في الأساس ثمن التجارب وصلها العدد الأكبر من اللقاحات. يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية حجزت 300 مليون لقاح من فايزر. لذلك اضطرت منظمة الصحة العالمية أن تنشئ ما سمي بعدين بكوفاكس، وهي أنه كل شركة تنتج لقاح لكورونا عليها أن تضع على منصة كوفاكس 20% من إنتاجها. 20% من إنتاجها تذهب إلى الدول الفقيرة أو الدول محدودة الدخل. عندما نجحت هذه الشركات أو في إيجاد اللقاح، لم تعد الدول الكبرى تفكر في الدول الفقيرة، يعني كلام ليلها محاه نهارها. برنامج كوفاكس هو ينتمي إلى فقراء، يعني كوفاكس هو موجود إذا استطاع، مثل المنظمات الخيرية، يعني إذا استطاع أن يستقطب عدد من اللقاحات يكون شيئا جميل، وإذا لم يستطع أن يستقطب لا حول له ولا قوة في هذا الموضوع. يعني عندما أتحدث عن المشكلة الأخلاقية، هي ليست فقط بين دول الجنوب ودول الشمال، هناك مشكلة أخلاقية داخل الدول نفسها. لماذا نلقح؟ هل نلقح لحفظ حياة الناس المصابين، أم نلقح لإعادة عجلة الاقتصاد إلى ما كانت عليه قبل؟ حتى في هذا الإطار هناك نقاش، ونقاش كبير.
إلى العناوين. روحاني يؤكد أن حكومته ستنجز كافة المشاريع الاقتصادية في موادها رغم كل الصعوبات والحظر الظالم. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن تصدير الأدوية المشعة إلى الهند ولبنان والعراق وبعض الدول الأوروبية. القوة الصهيونية تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خلال الأيام القادمة. في أمان الله. قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
أمية الغفارية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انبلج الصباح والأم صاغية لحديث ابنتها التي هي في عمر الورود، حتى قالت:
أمه، إن نفسي تواقة إلى النور الإلهي الذي عم الآفاق. أحس يا أماه بشيء يجذبني لهذه الدعوة الجديدة.
أمية، لقد أصغيت لك ما يكفي، لا يحسن بك أن تتحدثي بمثل هذه الأحاديث، فإنك فتاة حدثة السن وفي سن الصبا، ولو علم أبوك فإنه سيغضب منك.
ولكن يا أمي.
قلت كفى، وإلا علمت أباك.
لمت أمية نفسها على مضض من حديث أمها، وفي اليوم الثاني انسابت إلى صديقتها سفانة تبثها همومها وتشكو تقاعس أهلها عن الاستجابة لنداء الإيمان.
يا سفانة، ماذا أعمل؟ لا أستطيع الصبر، إن نور الإسلام يغمرني، سأدخل في هذا الدين مهما كلفني الأمر وليكن ما يكون.
يا أمية، ما عرفتك إلا فتاة عاقلة، تريثي قليلا، عسى أن يركن أبوك لما تحبين.
قلت لك لا أستطيع الصبر.
كفى كفى، أقبل أبوك نحونا.
ماذا تفعلان هنا؟
لا شيء يا أبتاه، نتحدث.
هو لما في الطريق؟ اذهب إلى البيت وتحدث هناك.
سمعا يا أبتي، سمعا، وداعا يا سفانة، وداعا.
لا تعجلي في قرارك يا أمية.
منك، قلت لم أطق صبرا.
في صباح يوم مشرق كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده مع المسلمين يعلمهم وينورهم لما هو خير لهم، وإذا بفتاة تقبل وتدخل المسجد تتخطى الناس حتى مثلت بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اشرأبت الأعناق نحوها يتساءلون عما تريده هذه الفتاة. وجدوها تلملم نفسها احتراما لجلال الموقف، وهي تغض طرفها حياء، وقد زادها حسنا وحشمة عندما قالت:
يا رسول الله، أنا أمية بنت سعد غثارية، وعمري 14 عاما، نور الإسلام غمرني وأحيا فؤادي، أريد أن أسلم، فهل يحسن إسلامي؟
وبحنان الأبوة يحميها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويرد عليها بعطف: ولماذا لا يحسن منك الإسلام يا بنيتي؟
إذن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله الأمين وما بعثت به حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، إني لا أرغب بالعودة إلى أهلي، فهل لي أن أبقى إلى جوارك؟
يرد عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحنان: على الرحب والسعة يا ابنتي. وعاشت أمية الإسلام بأحلى معانيه، وقد كفل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من يهتم بشؤونها ويعلمها الدين. بعد 3 سنين أعلن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام عن قراره لغزو حصون اليهود بعد أن أصبح أمرهم لا يطاق ولا بد من اجتثاث خطرهم. وما إن تجمع المسلمون حول نبيهم الكريم حتى قام خطيبا فيهم: أيها المسلمون، إن هذه الغزوة تختلف عما سبقتها من غزوات، إذ أننا سنواجه في هذه المرة حصونا قوية وقلاعا منيعة. وكبر الجميع وهتفوا: يا رسول الله، مرنا بما شئت، فوربنا الواحد الأحد سنكون معك، فهيا للخروج. 1400 راجل ومئتا فارس، الكل على الاستعداد للقتال. وقد بث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العيون ليتقصوا أخبار اليهود ومدى استعدادهم، ليرسموا للزاحفين معالم الطريق كي يحذروا كيد اليهود.
كن هادئا.
ماذا تقول؟
لما هذا الانفعال؟ حصوننا منيعة وأنا عندكم. سأقطع رؤوسهم لتلعب بها الصبيان في الطرقات.
الأمر ليس بهذه السهولة يا مرحب.
وكيف يا رجل وكيف؟ كأنك خائف أيها البطل.
لا تستهن بهم يا مرحب.
أنسيت بدرا يا مرحب؟
كم إنكم مغفلون؟ تلك الحروب كانت على أرض عارية، واليوم لنا حصوننا القوية.
قل لي يا مرحب، إن طال حصارهم لنا، ماذا تنوي أن تفعل؟ ها؟
وهل سأمهلهم لذلك يا عزرة؟ سوف نكيد لهم ما استطعنا.
العرب على كثرتهم خنعوا وانكسروا.
إنهم عبيد وإماء، لا يحسنون إلا إنشاد الشعر والشراب.
ولكننا قلة يا مرحب، وليس لنا ناصر.
مع المكر والحيلة والدهاء سننتصر.
كفى يا مرحب كفى. قل لي، وإن لم ينفع دهاؤك ماذا سنفعل؟
ما هذا الهراء؟ بدلا من أن تلملموا أنفسكم وتشحذوا قواكم وتستعدون الحرب، تجبنون أمام محمد؟ أنا مرحب، أنا الذي لا يقاس بي أحد، سأكفيكم وإن كثروا.
في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان المسلمون يستعدون للزحف المبارك، واتخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقرا لاستعراض المحاربين ولتوزيع الألوية عليهم بعد تصنيفهم. وفي وسط هذا الجو أقبل وفد من النساء المسلمات تتقدمهم أمية الغفارية ووقفن أمام الرسول.
يا رسول الله، لا نريد أن نحرم من هذا الشرف العظيم.
نعم يا رسول الله.
دعنا نخرج معك في وجهتك هذه ونؤدي الذي يجب علينا أداءه. بإمكاننا إعانة المسلمين بما نستطيع. يا رسول الله، لا تحصر الأجر والثواب على الرجال.
نعم يا رسول الله، نعم. لا تحرمنا من نعم هذا الثواب.
خذنا مع الجيش يا رسول الله.
يستبشر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الشعور الإسلامي والإيمان المتدفق ويأذن لهن بالسفر. وما إن سمعن ذلك حتى ظهرت الفرحة على وجوههن الطاهرة وهن يكبرن:
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
وصل موكب المسلمين حصون اليهود الذين كانوا قد استعدوا استعدادا كاملا، وبدأت المجابهة العنيدة، وأبلى المسلمون بلاء حسنا حتى سقطت الحصون الستة واحدا تلو الآخر، ولم يبق إلا خيبر. أمر النبي أن يقف الجيش ثم رفع يديه إلى السماء متضرعا إلى العلي القدير وهو يقول: اللهم رب السماوات وما أضللن، ورب الأراضين وما أقللن، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. ثم ارتفع صوته الشريف: يا أصحابي، تقدموا، تقدموا باسم الله.
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
على ما استرجعت يا رجل؟
هذا اليوم الثالث ولم نستطع اقتحام هذا الحصن اللعين.
إي والله يا أصحابي، إي والله، ولا شد ما تألمت عندما شاهدت الرسول وقد بدت على وجهه إمارات التأثر.
الحق معه،
سلم الراية في اليوم الأول لأحد الأبطال ولم يفلح، وفي اليوم الثاني سلمها لبطل آخر ولم ينجح في فتح الحصن.
عذرا يا صاحبي، عذرا، أجد رسول الله يهم بالتحدث إلينا. هيا هيا بنا، هيا
هيا هيا.
ها، يحب الله ورسوله،
يفتح على يديه.
من هذا المحظوظ؟
من يكون سعيد الحظ هذا؟
يا ليتني لا.
عفوا يا أخي، عفوا، سمعي ضعيف والزحام يمنعني من الاقتراب أكثر. أسمعت ما يقوله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟
نعم يا أخي، إنه يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح على يديه كرار ليس بفراغ.
الله أكبر، الله أكبر. يا له من سعيد، يا له من سعيد هذا الذي سيأخذ الراية غدا.
والله ما تمنيت الإمارة قط إلا هذه اللحظة، رجاء أن أكون ممن يحبه الله ورسوله.
إي والله، إي والله.
ولكن يا قوم، من سيكون هذا؟
والله كأني أستعرض القادة واحدا واحدا ولم أستقر على أحد.
ها؟ يا أصحابي، وهل نسيتم علي بن أبي طالب؟
علي بن أبي طالب؟
نعم. ولكن عليا أرمد العين وقد تخلف ولم يتمكن من مباشرة القتال.
إذن من سيكون؟
في الغد سيعلن عنه إن شاء الله. هيا بنا، هيا بنا لنسرح حتى ننشط غدا إن شاء الله.
إن شاء الله،
إن شاء الله. هيا 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 بنا.
وعند الفجر وقف المسلمون ومن بينهم لفيف من النساء تتقدمهم أمية الغفارية، وقفوا بالقرب من خيمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكل في تساؤل: ترى من سيكون هذا الذي اختصه الله ورسوله بالحب؟ وتبدد هذا التساؤل عندما نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إيتوني بعلي بن أبي طالب. جمع من المسلمين قالوا: يا رسول الله، إنه أرمد جليس خيمته. فيرد عليهم: لا بأس بذلك، إيتوني به على حالته. أقبل علي عليه السلام ويده على كتف أحد أصحابه يتعرف معالم الطريق، ويقف بين يدي ابن عمه، يقبل الرسول ما بين عينيه ويمسح بريقه أجفانه ويشفى بإذن الله، ثم قال له: خذ الراية يا علي واقصد خيبرا، لا تعد حتى يفتح الله على يديك هذا الحصن.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
يا أبا رافع، يا مولى رسول الله، علمت أنك ممن كانوا مع الكتيبة التي انتدبها رسول الله لعلي يوم خيبر.
إي والله يا رجل، ولا أنسى عندما أخذ علي بن أبي طالب الراية وهزها أمام النبي وهو يقول: سأنعمك عينا هذا اليوم.
وكيف نصركم الله عليهم؟
عندما وصلنا خيبر نادى المسلمون: يا يهود خيبر، يا يهود خيبر، فليبرز إلينا شجعانكم فننازلهم الحرب.
وهل خرجوا يا أبا رافع؟
نعم خرجوا، أخزاهم الله.
أخزاهم الله.
يتقدمهم بغرور قائدهم مرحب وهو يصرخ: أين علي بن أبي طالب؟ فانتدب إليه وهو يقول: أنا علي. فتقابلا، ومن كشفت الغبرة إلا ومرحب مجندل في أرض المعركة.
الحمد لله.
كبر المسلمون وضاق الأمر باليهود، وجزعوا وتدافعوا مهزومين نحو الحصن، ثم أغلقوا بابه.
ثم ماذا؟ ثم ماذا؟
عالجه علي ففتحه وأخذه وتترس به وهو يقاتلهم.
يتترس بالباب؟
إي والله، وقد أفزعهم هذا المنظر. ولم يزل الباب بيده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ونصره. وإني وسبعة من أصحابي جهدنا بعد الحرب لنحرك ذلك الباب فما استطعنا.
سبحان الله، سبحان الله، إنها والله لكرامة. يا أبا رافع، كيف استقبلكم النبي عندما سمع بالفتح؟
سجد نبي الله شكرا.
الحمد لله، الحمد لله.
وعندما وضعت الحرب أوزارها، بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم الغنائم بين المسلمين، ولم ينس النساء اللاتي شاركن فيها لجلب الماء وطهو الطعام وتضميد الجرحى، حتى أن النبي خصص لكعيب بنت سعد خيمة خاصة تساعدها أمية الغفارية كي تداوي المرضى والجرحى. لم يبق من الرجال والنساء إلا واستلم غنيمته من هذه الحرب إلا أمية الغفارية. لم يصلها شيء بعد. تعجب المسلمون بادئ الأمر، وهي التي أبلت بلاء حسنا. دار همس بذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سرعان ما بدد ذلك، التفت إليها وعلى شفته ابتسامة كريمة وأشار إليها، فتقدمت نحوه بحياء فسلمها قلادة ثمينة كان قد احتفظ بها لأمية الغفارية.
هنيئا لك يا أمية، هنيئا لك.
هنيئا
والله
لك،
إنها لهبة جليلة.
شكرا.
ومن يد النبي.
إي والله،
إي والله، أشعر بالفرح يغمرني.
هنيئا لك.
والله إني حسبت نبي الله قد احتفظ بهذه القلادة لأهله.
أوصيك يا أختي.
نعم تفضلي.
أريد أن تبقى هذه القلادة في رقبتي حتى بعد مماتي.
أطال الله بقائك، لك ما تحبين.
لا أريد مفارقتها أبدا.
إن شاء الله.
وهكذا أحبتي المستمعين، استمعنا إلى قسم من حياة هذه الصحابية الجليلة المجاهدة المؤمنة أمية الغفارية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق نساءنا للإيمان، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على خدي دموع الشوق الجري هل عذا تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتداء وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرتك أعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء هل سرتك آمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات كان يا سمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان يا سمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا